أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكر علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في المرحلة الثانية في انقسام الوجود، كما قلنا في هذه المرحلة المهمة التي أشرنا إلى أبحاث مهمة منها لمرحلة الجنون، لمرحلة الوجود المستقل والرابط. قلنا فيها ثلاثة فصول. ننتقل الآن معكم إلى المرحلة الثالثة، وهي في انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي، وفيها فصل واحد، فصل واحد فيه مجموعة من المطالب الكثيرة. أولا، هذه المسألة باب الفائدة نذكرها لكم. هذه المسألة، مسألة هذا العنوان، عنوان أن هناك عندنا وجود خارج ذهني ووجود ماذا خارجي، أو مسألة الوجود الذهني، هل عنونت أصلا بعنوان أن عندنا شيء اسمه الوجود الذهني أو لا؟ هذه المسألة لم تذكر في أي كتب من كتب الفلسفة قديما، حتى كتاب الشفاء لابن سينا لم تعنون هذه المسألة، لكن طرحت في مقام الرد على بعض المتكلمين عندما في بعض المسائل كمسألة الثابت والحال لغير ذلك، جاءت هذه المسألة فطرحت كان تعقيبا على بعض الردود، وتطورت ثم عنونت بعنوان مستقل. وأول من عنونه هو الفخر الرازي، إمام المشككين يسموه، في المباحث المشرقية، هذا الكتاب المعروف لديه. هناك لطيف عنوان هذه المسألة، وبعد ذلك طبعا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية إنه كان هو متابع جيد لمناقشات الفخر الرازي والرد عليها، ففي كتاب التجريد الاعتقاد هم طرح هذه المسألة مبحث الوجود الذهني. طبعا ملا صدر عليه الرحمة في الأسفار أيضا بحث هذه المسألة إلى غير ذلك. إذن هذه عليكم السلام، هذه المسألة عنونت أولا كما قلت لم تعنون في الكتب الفلسفية، ولكن عنونت ماذا بعد ذلك؟ الوجود الذهني له عدة تسميات في الكتب الفلسفية من بعد، تقدر تقول محقق الطوسي وإلى يومنا هذا، عنوان الوجود الذهني بعدة تسميات. أولا سمي الوجود الذهني، هذا التسمية الأولى. سمي أيضا بالوجود الظلي، سمي بالوجود الظلي. أيضا سمي بالوجود في الذهن، هذا السم. أيضا سمي بالوجود غير الأصيل. تسميات لبحث الوجود الذهني، يعني عندما أنت تقرأ في بعض الكتب هذه تعبيرات له، ولكن المقصود به هو هذا البحث. هو هذه المسألة الأولى اللي كمقدمة. طبعا المسألة الثانية كمقدمة نشير إليها هي أن ماذا يعني الوجود الذهني؟ إن المصنف هنا مباشرة دخل في الأبحاث التصديقية، البحث التصوري بعدين اندمج في ضمن الأبحاث التصديقية في الردود. وتعلمون كثير السري العلامون بالكثير عنه القضية المهملة أقل التقادير، أنه ما يبدأ بالمبادئ التصورية في أبحاثه، يبدأ على طول الأبحاث التصديقية، يعني كان ذلك مفروغا عنه منتهين من التعبير حتى في البداية. لو تلاحظون هو ما يبدأ بمبادئ تصورية ومعنى المصطلح ومعنى المفردة، ويأخذها بنحوها بعد جلية واضح على الطرح القديم، يعني على الطروح هذه الحديثة لا تعتمد أنه أول تعال بين المبدأ التصوري ثم تدخل إلى المبدأ التصديقي، لأن الحكم والتصديق فرع التصور، خصوصا في الأبحاث الفلسفية. يعني فعلا بحاجة ماسة إلى أن الإنسان في المرحلة الأولى في البحث، يعني في أي مسألة يبحث عنه لابد أن يركز على المبدأ التصور، وتعبير الشيخ المطهري عليه الرحمة يقول أصعب ما بالفلسفة التصور مو التصديق. تصدق عندك دليل واحد اثنين ثلاثة والنتيجة واضحة. المشكلة وين؟ في التصور، لأن التصور أصلا مو واضح مشوش، فتأتي على هذا الأساس مشاكل فلسفية عقدية معرفية خطيرة جدا. أيضا تنوع الاصطلاحات، من الاصطلاحات الخاصة لكل افترض عالم أو لكل تيار فلسفي، مثل ما شفنا الآن رابط ورابط، إذا ما واحد يعرف المصطلحات ويميز بين عليكم السلام لا يقع فيه محذور أو مشاكل ذلك. على كل حال هنا أولا نذكر ما هي الأقوال التي طرحت في الوجود الذهني. القول الأول جينا إن شاء الله في المثل ولكن عشان تكون المسألة واضحة، القول الأول ما ذكره الشيخ الرئيسي بن سينا، قلنا طبعا المسألة صحيح لم تعنون ولكنها موجودة في ثنايا كثير من الكتب الفلسفية قديما وحديثا. طبيعة تكامل العلوم تستل عناوين جديدة وتعرض بشكل تفصيلي أكثر، يعني حتى مسألة الوجود عصارة الوجود اعتبارها لم تكن قبل ملا صدر أصلا، هذا بعدين نقحت ونضجت وعنونت كمسألة مستقلة، ولا كانت تثار هنا وهناك في ثنايا أبحاث المشائين، ومن هنا تعدد حتى آراء المشائين في المقام، منهم من يقول أنه يقوم بإصالة الوجود، ومنهم من يقول أنه يقوم بإصالة ما هي، نفس الشيخ الرئيس نسنهم يعتقد في حق هذا المعنى. لكن ملا صدر عليه الرحمة طبعا نقح المسألة أو عنوانها بعبارة أخرى، مثل ما قلنا فخر الرازي عنوان مسألة الوجود الذهني، ولا قبلها كانت موجودة ومحل كلام وإثارات وإشكالات وما شابه ذلك. المسائل إذن أقوال أربعة عندنا. القول الأول ما ذكره أو ما أورده الشيخ الرئيسي بن سينا بأن الوجود الذهني هو الصورة الذهنية موجودة، القول بأن الصورة الذهنية موجودة ومطابقة للخارج ومتحدة مع الخارج من جهة الماهية، بمعنى أن هذه الصورة الذهنية التي عندك متحدة ماهية مع من؟ مع الموجود الخارجي، اتحاد ماهوي، بمعنى أن الماهية في الذهن هي نفس الماهية التي في الخارج، هذا المعنى الوجود الذهني. وهذا هو القول المشهور تقريبا والقول الأشهر في المقام، واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني هو القول بعدم وجود شيء في الذهن مطلقا، اللي تقريبا اللي هو رأي الفخر الرازي. فخر الرازي لا يرى أن هناك شيء اسمه الوجود الذهني بالمعنى هذا، ولا ينكر الذهن، ها لا ينكر الذهن كوجود، لكن الوجود الذهني، الذهن غير الذهن، الوجود الذهني، الذهن هي قوة مدركة، الوجود الذهني لا، واللي ذكرناه الآن، وهذا هو النقطة الرئيسية اللي راح أركز عليها وهي محور البحث كله، لازم أجيب عشان تتضح، نروح نعيدها، وهي أن الوجود الذهني ماذا يعني؟ يعني تلك الصورة الذهنية موجودة في الذهن الحاكية عن الواقع الخارج، بهذا القيد الحاكية عن الواقع الخارج. قولي ليش نأكد على هذا؟ ليش نؤكد على أنها حاكية عن الواقع الخارجي؟ قولي أن إذا ما كانت حاكية عن الواقع الخارجي افتقد أركان أساسية في هذا البحث، ومنها ضرورة العينية بين الماهية في الذهن والماهية في الخارج، هذا أولا. ثانيا إذا ما قلنا أنها حاكية، شو الفرق بين هذا القول ومن قال بالشبه؟ هم يقول الشبه هناك صور ذهنية لكن ما اشترط أنها تكون ماذا؟ حاكية. والحال أنه لا يقولون هذا هو الوجود الذهني، هذا رأي في قبار رأي. نعم هناك من حاول من الأعلام أنه حتى الشبحية حاول يجعلها بمعنى ينسجم مع هذا القول، مع قول الحكماء كما سيأتينا إن شاء الله. إذن هذا القول، إذن القول الصحيح الذي عليه الملا صدر وعليه مدرسة الحكمة التعالية ونسأل العلامة لما نسأل ما هو المبدأ التصوري للوجود الذهني، نقول في جملة واحدة، نقول ما هو؟ أن الوجود الذهني هو الصورة الذهنية موجودة في الذهن الحاكية عن الواقع الخارجي، فهناك اتحاد ماهوي. وحتى هذا المعنى هم ينسب بهذا المعنى إلى حتى ابن الشيخ الرئيسي بن سينا. القول الثاني والقول بعدم وجود شيء في الذهن أساسا، يعني القول الذي ينسب إلى الفخر الرازي وهذا يعتبر العلم نوع من الإضافة، وبالتالي الذهن موجود في النفس مرتبة من مرتب النفس، هذه المرتبة الذهنية، هذه ما يتحقق فيها الشيء، لا يحل فيها شيء، فيكون فقط العلم نوع ماذا؟ إضافة. مثل ما لما أنت مثلا تلاحظ زيد مع عامر مع أبي فتنتزع مفهوم الأبوة، مثلا العلم في هذا أن هناك أبوة بين زيد وبين عام، فيبقى أنه المعلوم في الخارج لم يأتي إلى وين؟ إلى الذهن. ومن هنا أشكل على الفخر الرازي بأنه كيف تقول هذا؟ هذا يلزم أنه ستبقى النفس خالية من أي معلومة أساسا. أيضا ماذا يلزم؟ يلزم أنه ماكو فرق بعد استغفر الله بين نفس النبي الطاهرة وبين أي نفس، حتى نفس الطفل، لأن هذه لم تتحلى بالعلم وهذه لم تتحلى بالعلم، لأن العلم أمر خارج عنها، فقد يدرك النسبة. أما أن هذه الصور حلت في الناس، انفعلت معها الناس، اتحدت على رأي الله صرفة أن ماذا نفس تتحد مع العلم، اتحاد العالم والعلم والمعلوم، تمام درسنا في البداية ويأتي إن شاء الله إلى غيرها. هذه كل الآن إشكالات تطرح على رأي ما استبقت الأبحاث، ولكن لأنه بعد مناسبة وما يجي شيء من هذا المعنى. أنه شو يصير؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، أنه يشكل على الفخر الرازي بهذا المعنى، أنه عندما قال العلم نوع من الإضافة، فقط تدرك أنت هذه النسبة والتناسب كالأبوة كالبنوة كغيرها، أما أنها يحل شيء في النفس، لا يحل شيء في النفس. طبعا خب لما نسأل الفخر الرازي لماذا التجأت إلى هذا القول، نتيجة الإشكالات التي تأتي، فعلا كانت إشكالات قاسية على القول بالوجود الذهني، وليس فقط على الوجود الذهني، ها بوجود الذهني، على القول بالعينية، اللي هو أن الماهية التي في الذهن عين الماهية التي في الخارج. ومن هنا من لم يستطع أن يعالج الإشكاليات أنكر أصلا الوجود الذهني بهذا، يعني أنكر الحكاية. وقسم قال لا بالشرح، يعني مثال تمثيل، لا أنه نفس الماهية، مثل صورتك وأنت مثلا، ليس إلا مو هذه ما وهي ماهيتك أنت بصورة تمثلك فقط، أو التمثال مثل ما يقولون الذي يمثل شيء آخر الرأس أو شيء واضح. فبعضهم التجأ إلى الشبحية. نعم قلنا في من حاول أن يرجع قول الشبحية للقول بالعينية، يقول الشبح مقصود، ليس المقصود الشبح بمعنى الشبح والإبهام، لا بمعنى أنها يعبرون عنها أشبه عن الصور الحالة في الذهن، لأنها ما تمتلك خصائص الخارج، آثار الخارج، سماها ماذا؟ أشباح وشبحيات. في من حاول هذه المحاولة؟ إذن هذا القول الثالث احنا جبناه.
ما في فائدة من وجود الذهن؟
لا 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 لا، هو ما أنكر قوة الذهن، موجود قوة الذهن، قال إنه الوجود الذهني بهذا المعنى ما يقبله، اللي هو الصورة الذهنية الموجودة بخارج شرط الحكاية، هذا قلنا الوجود الذهني مصطلح خاص هذا المقصود به، مو قوة الذهن، فرق. ويجي إن شاء الله حين أنا فقط هذا كله استعراض عشان يعني البحث يكون واضح. القول الرابع
الشبحية،
إيه نقلنا القول إيه اللي يسموه القول بالوجود الذهني الحاكي عن الخارج، لأنه غير مطابق تماما مع الخارج، سموه بلحظة يعني ما يتحد مع الخارج من جهة الماهية، شبح، مثل ما أنت تشوف شبح من البعيد تحتمل أنه يكون إنسان، يكون فرس، يكون جن، يكون كذا، ما في اتحاد بين تصورك وبين ما موجود في الخارج. الرابع أنه أصلا لا يحكي عن الخارج أصلا، بعض ما ينسب هذا القول لبعضهم أو الشيء على كل حال،
الأشباح مع
المباينة وعدم المحاكاة. إيه الأشباح بشرط أنها هذا إذا كقول مستقل، إذا كقول مستقل عن ذاك القول إنه بعد مصرح ما يش محاكاة ومشابهة، فقط حالة شبحية يعني. إيه هو تعالوا معي الآن إلى المات. إحنا هذا تقريبا قلنا يمكن يعني فقط استفادة ومقدمات أولية نذكرها في البحث. تعالوا إلى المات نشوف. قال السيد عليه الرحمة في المرحلة الثالثة الآن يبدأ كما قلت المصنف عليه الرحمة بعد ما إحنا إذا ما يهمنا من ما تقدم هذه المسألة ركزوا عليها، وهي أن هذا البحث كله هذا الفصل قائم على النظرية في معنى الوجود الذهني، أن الوجود الذهني هو الصورة الذهنية الموجودة في الذهن بشرح حكايتها عن وين؟ بالخارج، هو قوة الذهن الحاملة والظارف، لا نفس الصورة اللي هو المظروف، هذه الصورة هي اللي نعبر عنها بالوجود الذهني التي تحكي عن من؟ عن الواقع الخارجي. تفتيت؟
طيب شيخني إذا مثلا في شريك الواحد يقول أنه له وجود في الذهن بس ما يحكي عن شيء خارجي، شنو تكون وجود الذهن؟
شيخنا بيجي هنا في الأدلة في المناقشات هذه، يعني إحنا الحين بحث التصور بحث التصديق يأتي، واضح؟ يأتي إن شاء الله. خب إلى هنا واضح المقدر من البحث، وطبعا نركز على هالنقطة بأنه بعد السري العلامة واللي تبع لملة صدرة تبع للحكم المتعان تبع لتيار كبير وعريض من الحكماء يؤمنون بالعينية، بأن إيش معنى العينية؟ أن الماهية الموجودة في الذهن نفس الماهية الموجودة وين؟ في الخارج. ومن هو يبتدئ البحث وعليه تأتي الإشكالات، أصلا كل ما صب الإشكالات وين صبها تكون؟ على العينية. أحسنتم، على هذا القول، مو على مطلق إنكار الوجود الذهني، لا، في من يؤمن الوجود الذهني ولكن في ماذا؟ في غير هذه النظرية كالشبعية أو غيرها. واضح؟ خب تعالوا معي الآن السيد العلامة عليه الرحمة كما قلت ويبتدي مباشرة بماذا؟ بالبحث التصديقي. أول ما يريد يثبت يقول السيد عليه الرحمة بأنه نحن الكلام وين؟ انقسام، أن عندنا وجود ذهني وعندنا وجود خارج. يقول المعروف عند الحكماء أن هذه الماهية الموجودة في الخارج، ماهية النار، ماهية الثلج، ماهية الإنسان، ماهية كذا، موجودة وتترتب عليها آثارها الخارجية التي لها، النار تحرق تعطي الإضاءة تعطي الدب، الإنسان يفكر يبدع يتوالد يتكاثر مثلا كذا كذا إلى آخره، الشجر تعطي مثلا إلى آخر، هذه آثارها في الخارج. يقول هذه الماهية، لاحظ ماهية الإنسان، ماهية النار اللي في الخارج بهذه الآثار، يقول لها في هذه الماهية لها وجود، لاحظ لها ماذا؟ وجود، لا تترتب عليها تلك الآثار التي في الخارج، يقين التي وين؟ في الخارج، لكن تترتب عليها آثار أخرى. أحسنتم، يقول انطلاقا من هذا نسمي ذلك تلك الماهية التي لا تترتب عليها الآثار الخارجية، لاحظ مع اتحاد ماهوي بين الماهية التي بالذهن والماهية التي بالخارج، هذه نسميها ماذا نحن؟ بالوجود الذهني. إذا صار عندنا، وهذا أمر وجداني يدرك الإنسان، يتصور النار فلا تأتي آثار النار إليه، آثار الخارجية، لا تأتي الحرارة، لا تأتي الدفء، لا يأتي الإحراق، لا يأتي إلى غير ذلك، واضح؟ وبالتالي نعم يدرك آثار أخرى، ما هي الآثار الأخرى؟ طرد الجهل الناس وما شابه، ما في مشكلة، واضح؟ فعليه إذن على هذا المعنى أن الوجود الذهني إذن هو ذلك الوجود الذي فيه تلك الآثار أو تلك الصور، الوجود هو تلك الصور أو الماهيات الموجودة في الذهن التي ماذا؟ تحكي عن الواقع الخارجي ولكن من دون آثار الواقع أو الوجود الخارجي. فالمصنف عليه الرحمة ابتدى بهذا المعنى، لاحظوا العبارة كما هم أخذتموه بشكل جلي واضح في البداية، وقلنا هذا يسمى الوجود في الخارج، وجود الظل، الوجود العي، الوجود غير الأصيل إلى غير ذلك. قال فصل في انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي. المعروف من مذهب الحكماء أن لهذه الماهيات الموجودة الموجودة في الخارج الموجودة في الخارج المترددة عليه عليها آثارها ماذا؟ وين خبر أن لهذه أو اسم إن معذرة وجودا أن شوف كل هذا أن لهذه الماهيات الموجودة كذا وجودا آخر لا تترتب عليها فيه تترتب عليها فيه آثارها الخارجية بعينها وإن ترتبت آثار أخر غير آثارها الخارجية ذلك يكون هذا النحو يقول من الوجود هو الذي نسميه بالوجود الذهني وهو علمنا بماهية شوف لاحظ إذن مو قوة الذهن إذن لاحظ وهو من يعني الوجود الذهني علمنا بماهية الأشياء هي الصورة الذهنية المحاكية عن الواقع الخارجي هذا الرأي الأول وهذا هو معنى الوجود الذهني إلى آخرة وهو الرأي المنصور عندهم قال وأنكر الوجود الذهني قوم هذا قوم من المتكلمين كما ينقل هم المنظومة وينسب إلى أبي الحسن الأشعري أنكروا الوجود الذهني وأنكر الوجود الذهني قوم فذهب بعضهم أنكر فخر الرازي أيضا إلى أن العلم إنما هو نوع إضافة من النفس إلى المعلوم الخارجي يعني بعبارة أخرى المعلوم ما يوجد معنى إلا معلوم بالعرب وهو الخارج أما معلوم بالذات اللي يتحد مع الناس وتناله الناس ما موجود بينما العلم المعروف عندهم حتى القائلين لأن العلم كيف نفساني كالرأي المعروف عند المشاة وغيرهم ما هو أن العلم كيف نفساني مع ذلك أنه ماذا عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرب المعلوم بالعرب هذا الأمر الخارج المعلوم بالعرب المعلوم بالذات الصورة أحسن لتتحد مع الناس مثلا وتأتي للناس الترتيب فبالتالي فخر الرازي لا يرى أصلا هناك معلوم بالذات فقط المعلوم بالعرب والإنسان يوجد نسبة بينه وبين مثل كما قلنا مثل بين زيد وأبي يقول الأبوة والبنوة فلا يأتي شيء يحل في الناس وبالتالي تتحد مع الناس قال فذهب بعضهم إلى أن العلم إنما هو نوع إضافة من النفس إلى المعلوم الخارجي واضح هذا المطلب إذن هذا هو ما ذهب إليه هؤلاء يعني بعرف النتيجة كما قلنا عدم حصول شيء في الذهن ما يحصل لنا من العلم هو لتحقق نوع من الإضافة كما قلنا بين زيد وعامل ظهرت الأبوة والبنوة لما بينها مثلا وتصير الناس حين العالم مثلا بالشيء الكذالي يعني وطبعا إنكار حقيقي تام هذا يعني لازم كلام الفخر الرازي على إنكار ماذا إنكار للوجود الذهني أصلا إنكار لوجود الذهني ما يرى أصلا وذهب بعضهم ونسب إلى القدماء هذا أنا عندي في الحاشية نسب القول بالشبح إلى القدماء ونسبه إليه المحقق اللاهيجي ثم قدماء الحكماء مقصودهم يعني نعم هو حاول توجيه هذا كما قلت أنه في توجيه لهذا وهؤلاء قالوا أنه الوجود الذهني ليس هو حضور أو حصول ماهية الشيء في الذهن لا إنما حصول شبح الشيء وشبح الشيء ليس هو الشيء نفسه مثل ما مثلنا الآن تشوف شيء برا من بعيد سواد معين الواضي هذا إنسان هذا أسد هذا شجرة تتحرك هذا يسمون شبح نعبر عنه شبح واضح فبالتالي ما يكشف عن حقيقة الصورة هذه ما تكشف عن حقيقة المعلوم الخارجي، وهذا القول بالشبه، وهذا قول هم ما على ما يراه السلع علامة ولا صدره وغير، هذا كلام باطل، لأن في النتيجة لا ما لن يتحقق علم للإنسان، تصير الصور العلمية عنده غير ماذا أحسنتم غير يعني لا تحكي، فقد تحكي عن يعني التمثال، لكن هناك مباينة بين ماهية الشبح في الذهن، الصورة الشبحية في الذهن مع من؟ مع الموجود الخارجي. يعني مثل ماذا؟ مثل الإنسان ومثاله والتمثال المنحوت، هذا الإنسان ونحتاه خشب أو حديد وحطاه، فهذا وهذا هو الإنسان وهذا تمثاله، خب تمثاله ما يكشف، ما هو متحد ماهية به، وين هذا إنسان وهذا الثلث حجر أو حديد؟ نعم هناك شيء من المحاكاة فقط، لكن ليس لأجل اتحاد ماهوي، وهذا الثغر عليهم أنه كيف يكون هناك علم إذا ما كان هناك اتحاد ماهوي، واضح المطلب؟ قال وذهب بعضهم ونسب إلى القدماء إلى أن الحاصل في الذهن عند العلم بالأشياء أشباعها المحاكية لها، يعني الأشياء كما يحاكي التمثال للتمثال مع مباينته ماهية، وهذا يلزمه ماذا؟ عدم معرفتنا بالواقع، ما راح نعرف الواقع، نوع مستفسطة يعني. طبعا المحقق اللاهيجي في شوارق الإلهام حاول يوجه حيث قال فالحق، أنا عندي بالحاشية تحت، فالحق أن ماهيات الأشياء في الذهن لما لم يظهر عنها آثارها ولم يصح عنها أحكامها أطلق القدماء عليه لفظ الأشباع، لأن شبح الشيء لا يصل عنه أثر ذلك الشيء، لا أنهم قائلون بحصول أشباع الأشياء في الذهن، يعني كأنه نفس مؤداكم أنتم، يعني منظور بالأشباع ما مقصودهم، يعني مقصودهم أن الآثار الخارجية لا تأتي مثل ما قلتم أنتم، قلتم الآثار الخارجية للنار لا تأتي لوين؟ إلى الذهن، فتأتي صورة النار فقط، ثم عبروا عنها ماذا تمييزا بين أن هذه لا توجد فيها الآثار الخارج وتلك فيها آثار الخارج، عبروا عنها أشباه، هذا توجيه على أن تم جيد مصالحة يعني تصالح بين الأقوال، ما تم بعد بحث في آخر
قريب الحرم محقق
المالي له يمكن هذا هو نفسه عبد الرزاق ظهر من هو يمكن من أحفاد من صدره
يمكن في قبر صبي مكرم عليه
أي يمكن ماله أي هو الله يرحمه على كل قال وذهب بعضهم ونسب إلى القدماء إلى أن الحاصل في الذهن عند العلم بالأشياء أشباهها المحاكية لها كما يحاكي التمثال إذ التمثال مع مباينته ماهيتان، وقال آخرون خلنتهي من هذا بعد الأقوال نرتاح، وقال آخرون هذا القول نسبهم إلى جماعة من الحكماء كما هم ذكرها شاه صاحب المنظومة، ما لتعدكم الأسماء بعض أسماءهم، ما لا أذكر بعض الأسماء هنا أي بعض نسبة لبعض المتكلمين إيه يعني هذا قالوا جمع على كل حال المتكلم قالوا أصلا هذه أشباح ولكن أشباح أصلا غير حاكية أصلا ولا توجد محاكاة يعني مع المباينة وعدم المحاكاة يعني أشباح مباينة للماهية الخارجية يعني لا تحكي عن الماهية الخارجية أصلا لأن الذهن يقول إيه هذا ما يمنع هذا فقط اعتبرها رموز ودلالات على شيء ونرتب عليها الآثار يعني في خطأ علمي لكن ممكن تصحيح عملا يعني كما مثل ما مثله مثلا سموا خطأ منظم لكي لا تختل حياة الإنسان يعني مثل لما واحد مثلا يدرك أن الواقع الخارجي لون أحمر لكن أدرك أنه لون أخضر ورتب عليه الآثار ومشى حياته مثلا على تلك الآثار ما تضمن حياته يعني مثل عن إنسان مثلا
أكتب آثار
المرأة تنتظم الحياة. لا مثل هذا، مثل الإنسان مثلا الله يدفع البلد تموت أمه صغير مثلا في الرضاع، وتجي له مثلا واحدة وتعتنيبه وتربي وما يدرك إلا أن هذه أصلا ولا يدري أصلا، ما أحد يقول لأن أمك ماتت، هذه أمه ورتب جميع الآثار عليها سبحان الله، خصوصا لو كانت ترب خالته حلال عليه مثلا من جد أو رضاع ورفعته وكذا ما من الرضاع، ولا يدرك أصلا أن وين إن أصلا ما هي أمه، فرتب جميع آثارها بهالمقدار صار مثل الرمز عن الأم الواقعية. هذا نفس الشيء، هذا الاعتقاد بالخضراء مع أن الواقع أحمر صار رمز وعلامة على من؟
نسمع عن الألوان الكيفية يعني فعلا عايش حياة.
إيه عايش حياة طبيعية جدا يعني. يعني فيكون هذا الخطأ اللي صدر من الناس يكون رمز وعلام ذاك الشيء الخارجي، كان يسموه خطأ منظم مرتب يعني لا تقتل به حياة الإنسان. خف نقرأ العبارة هنا، هذا جماعة مسبلة جماعة المتكلمين على كل حال. قال وقال آخرون، بعض الناس جماعة من الحكماء، قسم يقوم من المتكلمين وقسم من الحكماء ما مشكلة. وقال آخرون بالأشباح مع المباينة وعدم المحاكاة ففيه خطأ من النفس، غير أنه خطأ منظم يعني مرتب لا يختل به حياة الإنسان، كما لو فرض أو كما لو فرض إنسان فرض إنسان يرى الحمرة خضرة دائما فيرتب على ما يراه خضرة آثار الحمرة دائما، فصل العلوم الحصولية ثمرة عملية لا علمية، لأن علمان خطأ من جهة العلمية هذا خطأ، لكن من جهة العملية رتب الآثار ومشى الأمور. واضح المطلب إن شاء الله. هذا كله الآن على مستوى المبدأ التصوري لبحث الوجود الذهني ونقل الآراء مع شيء من المناقشة السريعة، أنا بتجينا بعد المناقشة الأدق بتجينا إن شاء الله. بعد ذلك يأتي قال والبرهان، أنا أدخل إلى البحث التصديقي يعني ما الدليل على الوجود الذهني، يذكر بعض الأدلة ومن ثم يأتي تبان بعض الأمور اللي هي عبارة عن الإشكالات الواردة على القول بالوجود الذهني بالمعنى الذي اختاره. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.